الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز الأنباء. بدأ رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي اجتماعه برئيس مجلس القضاء العام العراقي السيد فائق الزيدان في بغداد، وسيبرم الوفد الإيراني مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ويوقع عددا من مذكرات التفاهم في إطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الثرية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يردد شعار لا لسياسة ترامب، لكنه يمضي وفق نهج الرئيس المهزوم. وقال علي أكبر الصالحي خلال افتتاح المعرض الدائم لإنجازات الصناعة النووية في محافظة قزوين إن الثورة الإسلامية تواصل تقدمها في عامها 42 رغم المخططات المعادية. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القسم الأكبر من احتياجات البلاد الدفاعية يتم توفيرها محليا. وقال العميد أمير حاتمي إن إيران بلغت اليوم حالة من التقدم في الصناعات الدفاعية، بحيث تنتج أكثر من 800 منتوج وسلاح دفاعي، مضيفا أن النقطة الأهم في التسليحات والمعدات هي أننا مكتفون ذاتيا ونصنع جميع التسليحات والمعدات التي نحتاج إليها. انطلقت اليوم في إيران المرحلة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي خصصت للكوادر الطبية في المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بالوباء. وقد بدأت حملة التطعيم بتلقي نجل وزير الصحة الإيراني أول لقاح، ليبدأ العمل بتطعيم الكادر الطبي في قاعة اجتماعات مستشفى الإمام الخميني في طهران و635 مستشفى في أنحاء إيران خلال مراسم رسمية، ليبدأ العمل بعدها بتلقيح العاملين في غرف العناية المركزة والكادر الطبي، وبعدها الفئات الحساسة والمسنين. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 24 إرهابيا في محافظة الأنبار ينتمون لعصابة داعش الإرهابية. وجاء في البيان أن عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في الضفة طالت 11 مواطنا فلسطينيا بعد عملية دهم وتفتيش، وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. من جانب آخر، وقع 80 نائبا في البرلمان البريطاني على وثيقة تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عمليات الهدم ضد منازل الفلسطينيين في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن شخص من أحد التجمعات البدوية في النقب بشبهة اقتحام قاعدة نيفاتيم الجوية بمركبة مدنية مسروقة. قالت المصادر إن الجيش يستخدم طائرات في ملاحقة الشخص الذي اقتحم أكبر قاعدة جوية تضم سربا من طائرات F-35. وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال أخيرا عن أكبر عملية سرقة لعتاد عسكري من قاعدة إسرائيلية، تم خلالها سرقة 10,000 من العتاد من قاعدة تسليم العسكرية جنوب أراضي عام 48. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم فيما يلي لمتابعة المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة: عطاءات الثورة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. قال الله في كتابه وجليل خطابه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، لو أردنا أن نقسم الإنسان في هذه الحياة الدنيا لأمكننا أن نقسمه إلى مجموعتين باعتبار إرادته الدنيا والآخرة. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تريد الحياة الدنيا، المجموعة الثانية هي التي تريد الآخرة. يعني لو أردتم أن تستقصوا الناس بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ، لحاظ إرادة الدنيا أو الآخرة، لأمكنكم أن تصلوا إلى هاتين المجموعتين. المجموعة الأولى أنها تريد الحياة الدنيا، المجموعة الثانية تريد الحياة الآخرة. وما معنى أنها تريد الحياة الدنيا؟ على حسب التعبير القرآني الرائع جدا: من كان يريد العاجلة. هذا القسم الأول، هذه المجموعة الأولى. العاجلة مقصود بها الحياة الدنيا. والقرآن عندما يقول من كان يريد العاجلة ويذكر هذه المجموعة الأولى، يقصد أن هذا الإنسان يريد الحياة الدنيا فقط وفقط، لا يريد ولا ينظر وراءها شيئا آخر. يعني ينكب على هذه الحياة، يريد ملذاتها، يريد شهواتها، يريد المركز، الجاه، لأجل ذلك. يعني يريد أن يتمتع بملذات الحياة الدنيا ونظرته لا تتجاوز ذلك. يعني نظرته مقصورة فقط على الحياة الدنيا، لا ينظر إلى شيء آخر. هذا الذي تعبر عنه الآية: من كان يريد العاجلة. هذا القسم الأول، المجموعة الأولى. هناك مجموعة من الناس يريدون الدنيا، يبحثون عن المركز، يبحثون عن الجاه، يبحثون عن الشهرة أحيانا، ولكن لا يريدون المركز لكي ينكبوا عليه، وإنما لأنهم يعلمون بأن المركز يوصلهم أحيانا إلى الآخرة. يعني افرض هذا الإنسان إذا كان رئيس جمهورية أو ملك أو سلطان أو أمير، على كل حال ولديه إمكانيات وقدرات، وهو إنسان مؤمن، يستطيع أن يجعل من تلك البلاد من خلال الثقافة التي يزرعها ويوزعها على المواطنين، من خلال وسائل الإعلام، من خلال المناهج، من خلال بث العدالة في المجتمع، يستطيع أن يصل إلى الله بسرعة، يعني على جناح السرعة. لأنه كما هي هذه المقولة: الناس على دين ملوكهم، أليس كذلك؟ يعني هذا الإنسان إذا كان زعيم دولة، باستطاعته أن يهدي كثيرا من الناس أكثر من الإنسان العادي، لأنه عنده إمكانيات، عنده قدرات، وسائل الإعلام مسخرة، الأجهزة كلها بين يديه، يستطيع أن يفعل ما يشاء. إذن البعض يصبو ويرمق المركز بعينه، لا لكي ينكب على المركز، وإنما لكي يجعل من المركز جسرا لكي يصل إلى الآخرة، لكي يصل إلى الله. وكذلك من أراد أفرضه أن يحصل على شهرة، والشهرة قد تنفعه أيضا في خدمة المؤمنين، في قضايا حوائج المؤمنين، وهكذا. من أراد الدنيا للآخرة هذا لا يمكن أن ندخله في المجموعة الأولى. المجموعة الأولى نقصد بها والقرآن يقصد من كان يريد العاجلة، يعني من كان يريد الحياة الدنيا للدنيا لكي يتمتع بها، لكي يتلذذ بها فقط، وهناك من يريد الآخرة. فإذا الذي يريد الآخرة يمكن أن نقسمه إلى قسمين: يريد الآخرة من خلال الأعمال الصالحة وعزف عن الدنيا كليا وزهد في الدنيا، وهناك من يتوسل إلى الآخرة من خلال الدنيا كما بينت، يطلب المركز أحيانا، يطلب الشهرة أحيانا، يطلب الوظيفة حينا ثالث، ولكن لا يريد الوظيفة لأنها وظيفة يريد أن يتمتع بها ويتنعم بها وانتهى كل شيء، لا، وإنما يقصد الوظيفة حتى يتسلق من خلال هذه الوظيفة إلى الدرجات العلى. ليش؟ لأنه يعلم بأن هناك روايات كثيرة تقول: من قضى حاجة لأخيه المؤمن قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. ولهذا نوجه عناية المؤمنين والمؤمنات الذين واللائي يشغلون مناصب وظيفية راقية في أي دولة من دول البلاد المسلمة، نوجه عنايتهم إلى أن لا تفوتهم هذه الفرصة الذهبية. أنت أيها الموظف عندك مركز، رئيس دائرة معينة أو مسؤول في دائرة معينة، عندما يفد إليك أو يقف بين يديك المؤمن ولديه حاجة، عليك أن تسرع في قضاء حاجته، فإنها سلم وإنها طريق فتحه الله لك، وهذه بوابة إذا لم تستثمرها فسوف تقضى حاجة المؤمن من طريق آخر. يعني لا تتصور أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة الموظفة في مركز معين، لا تتصور بأن حاجة هذا المؤمن عندما يقف عندكما متوقف عليكما، لا، وإنما الله فتح بوابة إذا استثمرتموها يمكن أن هذا الإنسان يطير على جناح هذه الحاجة التي قضاها للمؤمن ويصل إلى الله. لكن ليعلم هذا الإنسان الموظف اللي عنده مركز، اللي عنده مسؤولية، إذا جاءه أخوه المؤمن وأراد منه قضاء الحاجة وتخلف عنه، ليعلم بأن حاجة هذا المؤمن أولا ستقضى من غيره، هذا أولا، وثانيا سيبتلى بقضاء حاجة عدو الله شاء أم لم يشأ. وهذا مضمون حديث الإمام الصادق عليه السلام: من لم يقضي حاجة ولينا ابتلاه الله بقضاء حاجة عدونا ويؤثم على ذلك. طبيعي، هذه مسألة واضحة. إذن أحيانا المراكز وأحيانا الوظائف يستخدمها ويستثمرها هذا الإنسان المسلم، هذا الإنسان المؤمن، لكي يسير بخطى سريعة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا الكلام سريعا إلى أن الناس في هذه الحياة الدنيا مجموعتان: مجموعة تريد الحياة الدنيا ومجموعة تريد الحياة الآخرة. هاتان المجموعتان لا تستطيعان أن تفعلا شيئا إلا بعطاءات الله سبحانه وتعالى. يعني سواء كانت هذه المجموعة التي تريد الدنيا وحدها أو المجموعة التي تنشد الآخرة وتطلب الآخرة، هاتان المجموعتان لا تستطيعان أن تفعلا شيئا، أن تقدما وتؤخرا من دون نعم الله، من دون عطايا الله سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني هذا الإنسان الذي يقدم ويقبل بكله على الدنيا، هذا لولا أن الله غمره بالنعم أكان يستطيع أن يحصل على هذه الدنيا على هذه الملذات والشهوات والمراكز والأموال والقصور. الله أعطاه علم، الله أعطاه إرادة، الله أعطاه هذه الأمور القوى التي تتحرك في بدنه، الله أعطاه العافية، سلامة البدن، سلامة الحواس، الله هيأ له الأسباب، هيأ له الشرائط. لولا الله سبحانه وتعالى هيأ له كل هذه الأمور، هل كان يستطيع أن يفعل شيء، أن يحصل على شيء؟ طبعا لا. إذن المسألة تتعلق بعطايا الله وبنعم الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا. ولهذا الآية تقول كلا نمد هؤلاء، هؤلاء يعني الذين يريدون من؟ يريدون الحياة الدنيا، على حسب التعبير القرآني يريدون العاجلة، وهؤلاء يعني الذي يريد الآخرة، من عطاء ربك، من عطاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا، الله سبحانه وتعالى عطاياه ونعمه تملأ هذا الكون، وإذا وجد شخص نقصا من هذه العطاءات وهذه النعم فعليه أن يتأمل في أن العطاء شامل للجميع، وإنما القابل وإنما الظروف قد تختلف. أرأيتم هذا المطر الذي ينزل من السماء؟ ينزل على الأرض جميعا، ولكن هذه الحفرة الصغيرة تأخذ من المطر بقدرها، وتلك الحفرة الكبيرة تأخذ من المطر بحجمها، وذلك البحر المحيط يأخذ من المطر بحجمه، وهذه العين الصغيرة تأخذ من المطر بحجمه. وهكذا، هكذا الناس، هكذا كل له قابلية. عطاء الله عام، ولكن كل حسب قابليته يأخذ من العطاء الإلهي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، ممنوعا، مقطوعا عن أحد أبدا، لا حي الصور هذا. نعود إلى المجموعة الأولى، المجموعة الأولى التي تريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة، كيف يتعامل معها الله سبحانه وتعالى؟ الذين يريدون الكفر، يريدون ارتكاب الذنوب والمعاصي، الله ماذا يتعامل معهم؟ كيف؟ يقول تعالى في كتابه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء، يعني نعطيه، بس نعطيه لا كما يريد هو، كما يشاء هو، لا كما نشاء احنا. احنا راح نفتح ابواب، صحيح هو يريد السلطة، يريد المركز، يريد كذا، احنا نهيئ له، عجلنا له يعني اعطيناه ما يريد عاجلا، لكن حسب إرادتنا مو حسب إرادته هو، يعني لا كما يشتهي، لا كل ما يريده يحصل عليه، لا كل ما نريده نحن يحصل عليه. عجلنا له فيها ما نشاء، وأيضا ليس كل من يريد العاجلة ها يحصل عليها، هذا أيضا مطلب آخر. المطلب الأول الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس انظروا إلى المجموعة الأولى، الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون المركز، يريدون الأموال، يريدون ارتكاب الذنوب والمعاصي، يريدون الملذات، الشهوات، هؤلاء نعجل لهم، نعطيهم، بس نعطيهم بشرطين. الشرط الأول نعطيهم حسب ما نشاء مو حسب ما يشاءون، لأن إرادتنا احنا، خالق الكون هم مخلوقون، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لمن نريد، يعني مو كل الذين يريدون الحياة الدنيا نعطيهم أيضا ما نشاء، لا، بعض الأشخاص لا يحصلون على شيء، ليش؟ لأن ما عندهم قابليات، لأنهم سعيهم ليس سعيا صحيحا، لا يتحركون ضمن الأسباب والشروط الصحيحة. إذن الآية تقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم. طبيعي هو يريد الكفر، يريد المعصية، يريد الذنوب، احنا نعطيه ما يريد، ولكن حسب تقديراتنا احنا مو حسب تقديراته، وليس كل من يريد العاجلة ايضا يحصل عليها. ولكن بعد ذلك ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما، مدحورا، ينتهي هذا الإنسان جزاؤه جهنم. تعال للمجموعة الثانية، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اللي يريد الآخرة أيضا يكون يلتفت إلى هاي الشروط. الشرط الأول ومن أراد الآخرة، الآخرة تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى حركة. الحركة لابد أن تكون حركة نشيطة تتناسب والآخرة. أنت تريد الآخرة بأي مستوى من المستويات؟ الآخرة شيء عظيم، الجنة يعني، الجنة شيء عظيم تحتاج منك إلى سعي يتناسب معها. ولهذا الآية في تعبير لطيف جدا تقول وسعى لها سعيها، مو وسعى لها فقط، لا، وسعى لها السعي اللي يتناسب معها. أنت تريد جنة عرضها عرض السماوات والأرض، وعدت للمتقين، جنة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها آله الطاهرون، فيها الأنبياء والمرسلون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الخيرات، من الأمور المحببة إلى النفس. كل هذه الأمور تحتاج إلى سعي يتناسب معها، وسعى لها سعيها. بعد هذا الشرط الأول، سعى لها سعيها. اثنين، وهو مؤمن، يعني لابد أن يكون مؤمن أيضا، مؤمن بالله بالمبدأ، ومؤمن بالمعاد، ومؤمن بالنبوة، ومؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ومؤمن بالتوحيد على النمط والنهج الصحيح. على كل حال مؤمن الإيمان الصحيح بالعقيدة الحق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شو تتصورون؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذا مصير المجموعة الثانية، وذاك مصير المجموعة الأولى. ومن نعم الله التي بعضها على بعض، شوف الله يقول فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني الله سبحانه وتعالى يشكره أيضا. عجيب، يعني أولا الله عندما يعطينا الثواب هذا تفضل منه، أليس كذلك؟ لأن إحنا عبيد، والعبد عليه أن يمتثل أوامر مولاه، وليس له حق أن يطلب من المولى أي شيء. فإذا الله أعطانا جنة وأعطانا أجر ثواب، هذا تفضل رقم واحد، لأن العبد وما يملك لشنو؟ لمولاه. العبد وأعمال العبد إنما هي لمولاه، لله سبحانه وتعالى. لكن الله جعل لنفسه، يعني ملك العبد أعماله، قال له يا عبدي أنت تملك أعمالك، وبما أنك تملك أعمالك إذن أنا راح أشتري من عندك، أي عمل تسويه راح أعطيك أجر ثواب. صح، هذا تفضل رقم واحد. ثم أيضا يشكره، يقول له مشكور على سعيك، مو فقط ثواب وأجر، وإنما شكر، وشكر الله للعبد على عمله الصالح، هذا تفضل على تفضل، على تفضل إضافي، وإلا العبد قلنا لا يستحق حتى الثواب، ولكن تفضل الله سبحانه وتعالى فملك العبد أعماله، ثم أخذت عمل وياه مثل المالك والمملوك. أنت تملك أعمال، كل عمل تسويه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخره. ثم يتفضل علينا ربنا سبحانه وتعالى ويشكر لنا سعينا إذا كانت أعمالنا أعمال صالحة، يعني أردنا الآخرة وسعينا لها سعيها ونحن مؤمنون. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله غير ممنوع وغير محظور، وعطاء الله عام. أتصور من أهم عطاء الله للبشرية هو الإسلام، من أكبر العطايا التي الله أغدق بها البشرية هو دين الإسلام، النعمة الكبرى. ولكن دين الإسلام في عهد يزيد بن معاوية وصل إلى حالة كاد يهلك ويفنى وينتهي أمره وتقرأ عليه الفاتحة كما يقال. فجاء شخص واستدرك الإسلام، أعاد للإسلام حياته وأعاد لهذه الحياة عنفوانها، فعاد الإسلام للحياة. هذا الشخص كما يعلم المسلمون جميعا هو الحسين بن فاطمة ابن رسول الله، لذكرهم أشرف الصلوات. إذن أيها الأحبة، على هذا عاشوراء هي النعمة الكبرى. يعني أنا أتصور في يوم عاشوراء كأني أسمع هذه الآية تتردد في جنبات الطف: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هذه الآية موضعها الأصلي يوم الغدير، صح؟ يوم الغدير الآية كانت تتردد في جنبات ذلك المكان: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في يوم الغدير، ولكن الغدير يا مولاي قد وعد، يعني قد أريد للماء أن يغادره، فجف الغدير من الماء بعد 70 يوم من ذلك الغدير، وإذا بالمياه تتسرب إلى جداول وإلى أماكن أخرى، فأصبح غدير علي جافا بعد 70 يوم فقط من ذلك الغدير، من غدير خم. 18 ذي الحجة صار غدير خم، و28 صفر جف الغدير والمياه راحت إلى جداول أخرى صبت في أماكن ثانية. من 18 ذي الحجة إلى 18 محرم شهر 30 يوم، إلى 18 صفر 60، إلى 28 صفر 70 يوم، يعني إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 28 في صفر 70 يوم انتهى الغدير. الذي أعاد المياه إلى الغدير هو عاشوراء، هو الحسين عليه السلام. وهذه كلمة قلتها قديما ولا بأس أن أرددها: كربلاء وليدة وأد الغدير. لو لم يؤد الغدير، لو بقي الغدير، لما وصل الدور إلى كربلاء، لما كنا نحتاج إلى كربلاء، إنما جاء الدور إلى عاشوراء وإلى كربلاء وإلى الثورة الحسينية. إنما جاء الدور لماذا؟ لانتهاء الغدير. الغدير وعد والمياه التي فيه جفت. الحسين أراد أن يعيد إلى الغدير تلك المياه، وبالفعل استطاع أبو عبد الله في يوم العاشر من المحرم، عادت المياه بقوة وبغزارة وبعمق إلى ذلك الغدير، إلى غدير علي، فتنهنه الإسلام وعادت الحياة إلى الإسلام. وصدق هذا الشاعر الذي قال عن لسان الحسين: إن كان دين محمد. هذه مقولة قالها شاعر عن لسان الحسين، مو قول الحسين مباشرة، الحسين فعل هذا المعنى اللي الشاعر أخذ منه هذا المعنى: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. الحسين ما قال هذا البيت، وإنما قال: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. كلما يقدم شهيد من شهداء الطاف الحسين يرفع يديه إلى السماء: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فخذ حتى ترضى، فخذ حتى ترضى، حتى وقع بأبي هو وأمي على البوغاء. أعود فأقول: إذن عاشوراء هي النعمة الكبرى من حيث 3 أمور. الأمر الأول، لأنها أعادت الحياة إلى الإسلام، والإسلام هو الدين الخاتم، وإذا مات الإسلام فإذا سوف تكون الحجة للناس على الله، لأن ما راح يجي دين بعد آخر. يعني ما راح ننتظر بعد 100 سنة 200 سنة الله يبعث رسول ويأتي بدين آخر. عندما حرفت المسيحية بعد 500 سنة الله تدارك الأمر وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإسلام وإذا انتهى الإسلام فلا طمع في دين آخر، ماكو دين آخر، وإذا ماكو دين آخر يعني راح الجاهلية الجهلة تعود بزعامة يزيد بن معاوية. بعد افرضوا 100 سنة خلاص الإسلام ينتهي، ثم الذين يأتون بعد 100 سنة من خلافة يزيد تكون لهم الحجة على الله، إلهنا الذين عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله جاء لهم دين وجاء لهم إسلام، بس إحنا ما وصلنا شيء، وإذا وصلنا وصلنا فتات من الإسلام، وصلنا إسلام مقطع ومجزأ ومنتهي، وصلتنا جاهلية ممزوجة بالإسلام، بعد 300 سنة تكون جاهلية تامة، إذن تكون الحجة للناس على الله، بينما الآية تقول فلله الحجة بالغة، لا يمكن أن تكون لعبد حجة على الله سبحانه وتعالى. إذن أبو عبد الله الحسين بن علي جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين حينما شن الثورة على يزيد وبواسطتها أعاد الحياة للإسلام، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الحسين عليه السلام من خلال هذه الثورة العملاقة فوت الفرصة على أعداء الإسلام أن يكيدوا بالإسلام سوءا في مستقبل الزمان، مو فقط عاد الحياة، وإنما أعطى ضمانه، أعطى بثورته ضمانه لبقاء الإسلام. يعني أكو توجد مسألتان، مسألة يمكن أنت أن تأتي لقضية أفرض مجهولة تعيدها إلى الحياة، بس احتمال بعد 100 سنة ترجع وتموت هذه القضية من جديد، صحيح أو لا؟ الحسين مو فقط أعاد الحياة للدين، هذا شيء أول. شيء ثاني، أعطى الإسلام ضمانة البقاء والاستمرار بثورته، ومن هنا نفهم فلسفة حث الأئمة عليهم السلام على إحياء ذكر الحسين وبقاء هذا الذكر المبارك إلى يومنا هذا. سر هذا البقاء بقاء الإسلام، يعني بعبارة أوضح الحسين فوت الفرصة على أعداء الإسلام أن يفعلوا في الإسلام سوءا، هذا الشيء الثاني. والأمر الثالث الذي قصده الحسين بثورته عليه السلام واستطاع ذلك، أنه فتح المجال لعلماء الإسلام وهم أئمة أهل البيت وهم آل محمد. نعم، فتح المجال لعلماء الإسلام لآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، لهؤلاء الأئمة فتح المجال لهم أن يعرفوا الناس على الإسلام الحقيقي بكل تفصيلاته وبكل تشريعاته كما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن عاشوراء هي النعمة الكبرى، وقبل قليل قلنا هو من عطاءات الله الكبرى. إذن عاشوراء كلها عطاءات، وفي هذه الجلسة المباركة نريد أن نأخذ بعض عطاءات عاشوراء لشريحة الشباب، لأن عنوان المحاضرة عطاءات عاشوراء للشباب، يعني ما هي العطاءات التي يستفيد منها الشباب من عاشوراء؟ هذا سؤال يطرح ويمكن أن نجيب عليه في هذه الجلسة. طبيعي في عاشوراء عطاءات لكل المستويات، للأطفال فيها عطاءات، للشباب فيها عطاءات، للمراهقين، للكبار، للشيوخ، للعجزة، للنساء، جميع من يريد عطاء من عاشوراء من الثورة الحسينية من كربلاء يمكنه ذلك، بس حسب قابلياته وحسب قدراته. عطاءات عاشوراء مثل الماء، مثل المطر الذي ينزل، كل يأخذ من المطر بقدر ما يتحمل كما قلنا في بداية الحديث. أول عطاء من هذه العطاءات الحسينية للشباب أن الثورة الحسينية تحكي همة الشباب وقوته، يعني أن الثورة، الثورة الحسينية في الواقع عمل شباب. شنو عمل شباب؟ يعني هاي الثورة فيها قوة، فيها حركة، فيها نشاط. والقوة والحركة والنشاط هذا من صفات من؟ من صفات الشباب، لأنه الشباب مأخوذ من شب الشيء، إذا أصبح الشيء في أقوى قوته يقولون هذا شباب. ولهذا يطلق على فصل الربيع، فصل الربيع فصل فيه كل أسباب ظهور النبات موجودة، الجو الحسن، بعض الأمطار الموجودة، الأرض الخصبة وكذا. المهم العرب يطلقون على فصل الربيع بأنه شباب الزمان. شباب الزمان، شنو معنى شباب الزمان؟ شباب الزمان يعني الزمن الذي في أفضل حالاته هو فصل الربيع. فإذا الثورة الحسينية تحكي همة الشباب، تحكي نشاطهم، قوتهم، لأن فيها نشاط وفيها قوة وفيها حركة. ومن هنا الشاب يمكن أن يأخذ هذا المعطى، وهو أنك أيها الشاب عليك أن تستثمر قوتك، تستثمر نشاطك. أنت الكبار يغبطونك أيها الشاب المؤمن، يغبطونك على أن عندك قوة، عندك نشاط، عندك حيوية. عليك أن تستثمر نشاطك في طاعة الله، هذه القوة. والأحاديث كثيرة، أنا الآن لست في صدد بيان الأحاديث، أن الإنسان يسأل عن شبابه فيما أبلاه، هذا الشباب، هذا النشاط، هذه القوة. إذن العطاء الأول اللي يتقبله ويستقبله شباب الأمة من عاشوراء الحسين، عليهم أن يستثمروا شبابهم، طاقتهم، قوتهم فيما ينفعهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أن أكثر شهداء الثورة الحسينية هم من عنصر الشباب، تعلمون أو لا؟ يعني لو أردنا أن نسوي إحصائية لقتلى وشهداء الطف، نجد في حدود 3/4 هؤلاء من الشباب. إذن ماذا يدل هذا؟ يدل على 5 أشياء. كون أكثر شهداء الطف من عنصر الشباب يدل على أشياء 5. الشيء الأول، يدل على أن شباب كربلاء كانوا يتمتعون ببصيرة وعقيدة راسخة. شباب كربلاء يتمتعون ببصيرة، عندهم بصيرة، يعني يعرفون أحقية الحسين وصحة عقيدتهم كما لو كانوا يبصرون ذلك بأعينهم، عندهم بصيرة. وبعضهم عند بصيرة نافذة بعد، وعدهم عقيدة راسخة. إذن ماذا نستفيد؟ الشباب ماذا يستفيد من هذا؟ يستفيد أنت أيها الشباب عندك عقل وعندك قدرات ذهنية، عليك أن ترسخ العقيدة في نفسك، عليك أن تجعل عقيدتك راسخة في داخلك. حاول أن تمتلك البصيرة في دينك، لأنك أيها الشاب اعلم كلمة أوجهها لشباب الأمة المسلمة في أقطاب الأرض، أقول اعلم أيها الشاب أنك محل نظر أعداء الدين. تعلمون بأن أعداء الدين يعملون عليك ليل نهار، يريدون أن يسحبوك من بساط الإسلام، تعلم بذلك أو لا؟ أنت أيتها الفتاة، أنت أيتها الشابة، نفس الشيء الكلام للذكور والإناث. إذن على الشاب وعلى الشابة، على الفتى والفتاة، أن يرسخ العقيدة الإسلامية الحق في أنفسهما. تعلموا عقائد دينكم وحاولوا أن تتصلوا بمن يطلعكم على ذلك، لأنه الحياة مملوءة بإشكالات، الحياة مملوءة بهذه السموم التي تبثها الفضائيات بين الفترة والفترة. وإذا لم تكن لديك عقيدة راسخة، كيف تواجه هذه الإشكالات على العقيدة؟ كيف يمكنك أن تقف في وجه هذه الإشكالات؟ وإذا لا سمح الله إشكال واحد من هذه الإشكالات المزيفة التي توضع وتبث للناس بألفاظ بعبائر مزوقة ومنمقة، إذا إشكال واحد أثر عليك أفسد عليك حياتك. وللأسف الكبير حياة الإنسان إذا أصبحت فاسدة وانحرف هذا الإنسان، مآله إلى وين؟ إلى اتجاه معاكس لاتجاه شهداء كربلاء. إذن الأمر الأول من هذه الأمور الخمسة التي تدل عليها أن أكثر شهداء الطف من عنصر الشباب، شباب كربلاء كانوا يتمتعون ببصيرة، يتمتعون بماذا؟ بعقيدة راسخة. إذن علينا أن نأخذ هذا منهم، هذا من المعطيات. الشيء الثاني أن شباب كربلاء لم تستطع المؤثرات الدنيوية أن تفعل فيهم شيء. أنتوا بناءكم فقط، أنتوا الآن الدنيا فاتحة لكم صدرها؟ لا، شباب أيام الحسين أيضا الدنيا فتحت صدرها لأولئك. نفس المغريات الموجودة موجودة آنذاك، الآن الأساليب والوسائل والأمور متطورة، وإلا هي نفس الملذات والشهوات موجودة. الدنيا فتحت صدرها لأولئك وفتحت صدرها لكم يا شباب الأمة. إذن أولئك لم تستطع الإغراءات الدنيوية أن تفعل في شباب كربلاء شيء، وأنتم شباب كربلاء بس في الفترات اللاحقة، أنتم أنصار الحسين ولكن لستم في عصر الحسين. إذن عليكم أن تأخذوا هذا من شباب كربلاء، فلا تجعلوا للملذات والشهوات تأثيرا سلبيا عليكم في هذه الحياة. الأمر الثالث أن شباب كربلاء لم يستطع المحيط الفاسد المنحرف أن يؤثر عليهم، أن يجرفهم معه. شباب كربلاء مجموعة عددها 73 أو أكثر بقليل. المحيط الفاسد المنحرف الذي كان يصفق ليزيد بن معاوية عدده قليل؟ لا، عدده كثير، ولكن تلك الكثرة المنحرفة الفاسدة التي كانت تبرر ليزيد أعماله وتصفق له لم تستطع أن تجرف شباب كربلاء. فإذا أنتم أيها الشباب عليكم أن لا تتأثروا بهذا المحيط الفاسد الذي يحيط بكم في بلدكم أو في العالم عموما، ولا تتأثروا به. عليكم أن تلزموا الجادة، جادة الحق. رابعا أن شباب كربلاء كانوا مصادق لقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شباب كربلاء استمعوا إلى مقولة الحسين، صحيح أو لا؟ ثم ماذا رتبوا على ذلك؟ اتبعوا، ميزوا أن مقولة يزيد صح أو مقولة الحسين صح، مقولة عمر بن سعد صح أو مقولة أبي الفضل العباس صح. ميزوا فوجدوا أن مقولة الحسين هي الصح وهي الحقيقة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اتبعوا أحسن القول فأصبحوا مع الحسين، أصبحوا في خندق الحسين. ولهذا نحن وإياكم دائما نقول عندما نخاطب شباب كربلاء ماذا نقول لهم؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذن علينا أن نكون مصداق لهذه الآية، نستمع، ولكن من قبل عدنا عقيدة راسخة، من قبل عدنا عقيدة متمكنة من قلوبنا، نستمع إلى أقوال الناس ونتبع الأحسن. دائما حياتنا نجعلها هكذا، استماع وتمييز بين الغث والسمين واتباع الأحسن. خامسا أن شباب كربلاء كانوا يمتازون بالتسليم المطلق للقيادة الإسلامية الحقة. شباب كربلاء ابحثوا واقرأوا سيرتهم فسوف تجدون هذه الميزة وهذه الخصيصة وهذه الصفة متجلية فيهم. كانوا يمتازون بأنهم يسلمون أمرهم ومنقادون انقيادا تاما للحسين عليه السلام. تسليم، وهذا مطلوب منك أنت أيها الشاب، أنت أيتها الشابة، مطلوب منكما أيها الأحبة. أنا عندما أخاطب الشباب لا يعني أن هذا الكلام لا ينجى على بقية الفئات الأمة، وإنما حديث خاص مع أحبتنا الشباب في يوم الشباب، لهم حق على أن يبين لهم ذلك. فإذا علينا أن نعي هذه العطاءات التي تقدمها عاشوراء لشريحة الشباب، وأن يتميز الشباب وأن يأخذوا هذا العطاء، التسليم المطلق للقيادة الإسلامية الحقة. ابحث عن القيادة الإسلامية الحقة وهي المتمثلة في أهل البيت وفي نوابهم الآن، النواب العامين وهم الفقهاء، أعلى الله كلمتهم. ومن هنا يأتي التسليم المطلق للإسلام، للقيادة الإسلامية الحقة، كما فعل شباب كربلاء عندما سلموا أمرهم للحسين عليه السلام. هذا العطاء الثاني الأمور الخمسة طبعا، العطاء الثاني قلنا يدل على عطاءات خمسة، لأن العطاء الثاني شنو كان؟ عنصر الشباب كان هو الأكثر في يوم عاشوراء، ولهذا هذا يدل على خمسة أشياء بينتها. الآن العطاء الثالث أن الثورة الحسينية عرفت الشباب وعرفت الإنسان قيمته. الثورة الحسينية أعطتك وعرفتك أيها الإنسان أين كنت وفي أي موقع، عرفتك قيمة حياتك في الاستثمار الممتاز لهذه الحياة، مو في طول الحياة وفي قصر الحياة. ثورة الحسين عرفت الإنسان أن قيمته تكمن في استثماره الصحيح الممتاز لحياته حتى لو كانت قصيرة. الشباب الذين ذهبوا في كربلاء كانت أعمارهم قصيرة صحيح، ولكن لا يفترقون ولا يتميزون عن أولئك الكبار، عن حبيب بن مظاهر الذي كان طاعنا في السن. شباب وأولئك كبار. فإذا الثورة الحسينية عرفت الإنسان أن قيمة الحياة تكمن في الاستثمار الصحيح والممتاز لهذه الحياة حتى لو كان هذا الإنسان قصير العمر. فإذا عليك أن تعي ذلك أيها الشاب، هذا العطاء الثالث. والعطاء الرابع أن الثورة الحسينية يعني عاشوراء، أنا أحيانا أصطلح عليها بالثورة الحسينية، أحيانا أعبر عنها بعاشوراء، أحيانا أعبر عنها بكربلاء، قصدي شيء واحد، أن الثورة الحسينية، أن عاشوراء، أن كربلاء عرفت الإنسان وعلى رأسه الشاب أن أعلى قيمة للحياة وأغلى ثمن لهذه الحياة هو التضحية في سبيل الله. وأقعد أغلى ثمن لحياتك أن تضحي بها في سبيل الله. ابحث إذا كان مجال، أكو مجال للتضحية في سبيل الله، إذا ما أكو مجال خو الباب مغلق، لا حول لنا ولا قوة. بس إحنا حديثنا إذا فتح المجال، إذا القيادة الشرعية فتحت الباب وأعطت الباب، إذن الإنسان عليه أن يعي والشاب عليه أن يفهم ذلك، بأن شباب كربلاء عرفوا وعرفوا الناس بأن أغلى ثمن لحياة الإنسان وأغلى ثمن يبيع الإنسان به حياته هو أن يضحي بها في سبيل الله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. من عطاءات عاشوراء للشباب إن عاشوراء عرفت الشباب التفكير الجاد في السعي الصحيح للآخرة. شباب كربلاء بناكم أنهم جاءوا بدون وعي وبدون أن يتأملوا في وضعهم وفي مستقبلهم وقتلوا، لا، شباب كربلاء أخضعهم الحسين إلى عمليتين، بل ثلاث عمليات. عملية في الطريق بعد أن وصله مقتل مسلم بن عقيل خطب فيهم وتفرق كثير من الناس، هم ثبتوا، قال لهم: من شاء منكم أن يذهب فإني عازم على الموت، مسلم بن عقيل رسولي إلى الكوفة قتل، بعد لا تنتظر المراكز. هذا قبل أن يصل إلى كربلاء. عندما وصل في اليوم الثاني ليلة الثالث أيضا خطب فيهم وعرض عليهم نفس العرض، فبقوا على موقفهم، ثبتوا. ليلة عاشوراء، في مثل ليلة عاشوراء أيضا، ليلة عاشوراء خطب الحسين فيهم وقال لهم: فليأخذ كل رجل منكم يا أصحابي بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد هذا الليل، فإن القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري. ثبتوا على ذلك. يعني لا تتصوروا بأنه شباب مغفل، لا، شباب واعي. وعرفتنا كربلاء في هذا المجال أن الشاب عليه أن يسعى سعيا جادا حثيثا، لماذا؟ لطلب الآخرة كما فعل الشباب كربلاء. أيضا إن عاشوراء أكدت للشباب العرض القرآني، أكو عرض قرآني موجود وهو المسارعة في الخيرات، يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، يسارعون في الخيرات، مصطلح المسارعة في الخيرات في قباله مصطلح المسارعة في الكفر، المسارعة في الإثم والعدوان. إذن العرض القرآني يسارعون في الخيرات، سارعوا في الخيرات. وأيضا أكو مصطلح ثاني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه المغفرة تعدت المسارعة بإلى، سارع إلى مغفرة، أما هناك التعدية بفي، المسارعة في الخيرات. إذن شباب كربلاء عرفونا أو أكدوا لنا هذا العرض القرآني، ووجدناهم يتسابقون إلى ذهاب الأنفس. كل واحد يريد يسبق، ليش؟ لأن أكون مسارعة في الخيرات، أكون مسارعة إلى المغفرة. والمعطى الأخير أن عاشوراء عرفت الشباب، شباب الأمة، بأن ينشدوا الحق دائما في حياته. دائما تحرك وهمك أن تكون على حق، وكلمة علي الأكبر هي الدليل على ذلك. عندما كان يمشي الحسين وتسير القافلة بالحسين وآل الحسين، إذ هومت عين الحسين ثم انتبه، استيقظ، فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. التفت إليه علي الأكبر قال أبا لماذا استرجعت؟ الاسترجاع حسن. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أبا شنو المصيبة اللي أصابتك؟ قال له بني لقد هومت عيناي، فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. هنا قال علي الأكبر كلمة خلدها التاريخ، قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى بني والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أن نموت محقين، يعني لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. أنتم أيها الشباب أيتها الشابات عليكم أن تنشدوا الحق في حياتكم، حاول أن تصل إلى الحق، وإذا وصلت إلى الحق واطمأننت وتأكدت أنه حق إذن لا تبالي وقعت على الموت أو وقع الموت عليك. هذه كلمة ما قالها علي الأكبر فقط لكي يطيب خاطر أبيه الحسين، وإن كان تطيب خاطر الأب وتطيب خاطر الحسين على وجه الخصوص مطلوب، ولكن علي الأكبر جسدها يوم عاشوراء عندما قتل جميع أصحاب الحسين. جاء علي الأكبر يطلب الإذن من أبيه الحسين. طبعا المسألة في بدايتها أن علي الأكبر أراد أن يخوض المعركة قبل أصحاب الحسين، ولكن الحسين رفض، قال الأصحاب والأنصار يتقدمون، فتقدم الأنصار وقتلوا، ثم جاء دور أهل البيت. أول واحد قدمه الحسين هو علي الأكبر، نعم، لكي يبرهن الحسين لقادة الدنيا، يا قادة العالم إذا أردتم أن تخوضوا الحروب عليكم أن تقدموا أبناءكم أول ما تقدمون، مو تقدمون أولاد الناس وتخلون أولادكم في خلف الجبهات وفي القصور البعيدة العاجية حتى لا يسمعوا بأخبار الحرب. الحسين يقدم، أول ما يقدم يقدم ولده علي الأكبر، يقول له نعم بني أنت شبيه بجدي رسول الله، أنت تشبه جدي خلقا وخلقا ومنطقا، كنا إذا اشتقنا أن ننظر إلى جدنا نظرنا إليك، ابقى ابقى بني. قال أبا ماذا أفعل وإلى متى أبقى؟ الحسين يعز عليه أن يأذن لولده علي الأكبر لكي يسلمه إلى سيوف الأعداء، ولكنها العقيدة يا أحبة، ولكنه المبدأ الذي ضحى الحسين من أجله، نعم، وضحى بأعز ما لديه. يتقدم علي الأكبر بعد أن ودعه الحسين تموج الخيل من يجبل عليها، لكان الخيل أبو الحسنين بي يذب هذا ورا وهذا لديها، مسامية ورمحة يلحق الفر من هاشم منبت موش ملفوف، أبو حسين بالميدان معروف، وجد حيدر الكرار موصوف وعم الحسن والعباس الأزهار خاض في أوساطهم خرج من أعراضهم قتل منهم مقتلة كبيرة. الله الله هذا علي. نعم عندما حمل على القوم تصور الناس أن علي بن أبي طالب قام من قبره يقاتل. النساء كن جالسات عند باب الخيمة، الحسين كان جالس. على الرواية التي تقول أن ليلى ما كانت موجودة، نعم زينب هي كانت تنظر إلى وجه الحسين. وإذا قلنا بوجود ليلى فإن ليلى وزينب والنساء ينظرن جميعا إلى وجه الحسين ويتعرفن على حالة علي الأكبر من خلال نظرهن إلى وجه أبي عبد الله. لحظات وإذا بليلى ترى وجه الحسين قد تغير. قالت ليلى سيدي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا لا يا ليلى، وإنما برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. سيدي ماذا أفعل؟ قال لها اذهبي إلى الخيمة واطلبي من الله أن يرد عليك ولدك عليا سالما. اي والله طبت الخيمة هالنجيب وتوسلت لله بحب يا راد يوسف من مغيب ليعقوب ومسدش النحيب اريدك علي سالم تجيب. ما هي الا لحظات واذا بعلي الاكبر قد عاد الى الحسين وبيده رأس بكر بن غانم، ولكنه يقول أبا أبا الجائزة الجائزة. قال له أبو الحسين وماذا تريد بني؟ يقل له شربة مية لجبدي أتقوى وارد للميدان واحد يا ابويا الفطر قلبي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار. اسمع جواب الحسين اعز الاباء يتكلم مع اغلى الابناء. يقل له منين اجيب الماي يا ابني؟ ما هو حاجك بهض جبدي وسلبني وفتروحي وحمس نفسي وسلبني. يا بويا استخلف الله العمر واصبر. بني بني ادرك امك فانها في الخيمة اخاف عليها ان تموت عليك حزنا. علي الاكبر اسعى الى وين؟ الى الخيمة. وجد امه قد اغمي عليها، جلس عندها اخذ رأسها وضعه في حجره. اتصور ان عبرات ساخنة سقطت من عيني علي الاكبر على وجه امه فافاقت. من انت؟ قال لها انا ولدك علي. انت علي؟ الحمد لله الذي اراني وجهك قبل الموت. يا ابني فقد قطعتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال يا الله. نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد.
استمعنا وإياكم حضرات المستمعين الأفاضل إلى محاضرة إسلامية تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسين السندي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
انقلاب إسلامي جسم من جان من خون من تو را هایی خون من تو را حامی، ای خونبهای شهیدان خود تمام.